بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنرجع إلى درسنا في منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ونحن في كتاب البيوع، وأخذنا بعضا من مسائل هذا الباب. قال رحمه الله: الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. قال: إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. في لفظ والخنزير، نعم، من شروط جواز البيع أن يكون الشيء المبيع حلالا، ولا يجوز بيع الشيء المحرم. والمحرمات إما أن تكون لعينها مثل هذه المذكورات في هذا الحديث، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر كل مسكر، الخمر ما خامر العقل. ما هو الخمر؟ كل مسكر، سواء كان مائعا أو كان جامدا، وسواء كان عصيرا أو كان مطبوخا، سواء كان من عصير العنب أو الذرة أو الشعير أو البر أو الطماط أو البصل أو أي نوع. ما هو الخمر؟ كل مسكر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الخمر، قال: كل مسكر خمر. فالخمر حرام بيعه، سواء سمي باسمه أو غالط الناس وسموه بغير اسمه، سموه مشروبا روحيا أو عسلا أو عصيرا، فكل مسكر فهو خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز بيع الخمر لا لمسلم ولا لكافر، لأن الله عز وجل حرم شربها وحرم بيعها وشراءها. إن الله حرم بيع الخمر والميتة. الميتة هو ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية، ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية. الحيوان المأكول إذا مات بدون زكاة شرعية، ويدخل في كلمة الزكاة الشرعية الصيد، الصيد الذي يصاد، ترسل كلبك على أرنب أو ترسل صقرك على أرنب فيأخذها الكلب أو الصقر أو الفهد، فهذا حلال، لأن الاصطياد يدخل في الزكاة الشرعية. ما هو الميتة؟ ما مات حتف أنفه بدون زكاة شرعية من الحيوان المأكول. أما حيوان غير مأكول فما تنفع فيه الزكاة. هذه هي الميتة، وحرم أكلها للنص ولما فيها من الأضرار، ولما فيها من الأضرار، فالغالب أن دمها يحتقن ويسبب أضرارا. فالميتة حرام أكلها اللحم والشحم والعصب. وأما ما لا تحلها الحياة من أعضاء الميتة كالشعر للماعز والوبر للإبل والأرانب والصوف للغنم والضأن والريش للطير، فهذا يجوز بيعه من الميتة. عندك ميتة فجزوا صوفها، عندك شاة ميتة جزوا صوفها، فهذا يجوز بيع الصوف أو الوبر أو الشعر أو الريش، هذه لا تحلها الحياة. وهكذا العظم والقرن والسن يجوز لو كان منزوعا من حيوان ميت، وهكذا الجلد بعد الدباغ، فأيما إهاب دبغ فقد طهر. الجلد يجوز بيعه من الميتة لكن بعد الدباغ. قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، الخنزير الحيوان المعروف، والله سبحانه وتعالى حرم أكله في كتابه الكريم، وهكذا الميتة محرمة في كتاب الله. في هذا الحديث تحريم بيعها أو تحريم بيعه، تحريم بيعه الخنزير، لا يجوز بيع الخنزير لا لحم ولا شحم ولا عصب ولا جزء من الأجزاء، لا يجوز بيع الخنزير لا لمسلم ولا لكافر. والأصنام، الأصنام آلة الشرك، سواء كانت شجرا أو حجرا أو تمثالا أو صورة، آلة الشرك الأصنام التي تعبد من دون الله، عندك تمثال يعبده بعض الناس لا يجوز أن يباع ليعبد من دون الله سبحانه وتعالى. مثلا هناك تمثال يعبد من دون الله، هل يجوز بيعه بعد تكسيره؟ الجواب نعم، لأنه الآن لا يكون صنما. ها؟ سواء كانت من الآثار أو من غيرها، إذا كانت الآثار يعني هناك أجسام وصور وتماثيل يعثر عليها بطريقة تنقيب، فهذه صور لا يجوز بيعها إلا بعد قطع رأسها. فلا يجوز بيع الأصنام قبل تكسيرها. إذا كان هناك أصنام من البرونز أو من الفضة أو من الذهب وكسرت، فيجوز بيعها مكسرة لأنها لا تعتبر أصناما، أما قبل تكسيرها فلا يجوز، لا يجوز. ويدخل في النهي عن بيع الأصنام لأنها آلة الشرك بيع كتب السحر والكفر والزندقة والشعوذة والتنجيم والكهانة، وأيضا ما تدعو إلى فسوق وخلاعة وخنا وباطل، فهذه داخلة في النهي عن بيع الأصنام. قال رحمه الله: إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، متفق عليه من حديث جابر. وهكذا الحيوانات والطيور وسائر الأشياء التي لا ينتفع، ليست هناك منفعة فيها، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها من الحيوانات ومن الطيور ومن غيرها، إذا لم تكن هناك منفعة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها. المنفعة مثل الركوب، مثل الأكل، مثل الانتفاع بها لدواء إذا كان حلالا للأكل، أو لأي غرض صحيح. إذا لم تكن فيه منفعة، بعضهم قد يشتري الطير لأجل أن يتمتع بمنظره أو بصوته، هذا جائز. هناك من الطيور ما يتمتع الناس بسماع نغماتها، أو ما يتمتع الناس بالنظر إلى حسن صورتها، هذا جائز أن تشترى والدليل حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام من الأنصار: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدل على أنه حبس هذا الطير، حبسه. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، لم تعذب لأنها حبستها. فالحديث يدل على أنه جائز حبسها، لكن عذبت لأجل ماذا؟ لأجل عدم إطعامها حتى ماتت. فهكذا قاعدة: كل حيوان لا ينتفع به فحرام بيعه. وأنواع الانتفاع كثيرة. لماذا حرام بيعه؟ لأنه يكون من إضاعة المال، من إضاعة المال، وجاء الشرع بالنهي عن إضاعة المال. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لا، جاء الشرع بالنهي أن تفعل في مالك ما تشاء على خلاف الجواز، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ومما جاء النهي عن تحريم بيعه الكلب، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب، فحرام بيع الكلب. وفي بعض ألفاظه: إلا كلب صيد، وهذه اللفظة لا تصح، استثناء كلب الصيد لا يصح. فالكلب لا يجوز بيعه ولو كان كلب صيد. وروي حديث في النهي عن بيع الهر، وهو حديث معل، وإن كان في صحيح مسلم لكن أعله جماعة من الحفاظ، فلا بأس ببيع الهر لكون الحديث المروي في النهي عن بيعه لا يصح. فالحشرات والطيور والحيوانات وجميع الأشياء التي لا نفع فيها لا يجوز بيعها لما تقدم من النهي عن إضاعة المال. قالوا: إما لعينه، يعني مثل أيضا المسروق والمغصوب لا يجوز بيعه ولا شراءه. أرض مغصوبة تذهب تشتريها حرام، ما يجوز. سلعة مسروقة تشتريها حرام، ما يجوز، لم يتملكها البائع، فكيف تشتري حق الناس؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، متفق عليه. نعم، أيضا من البيوع المحرمة البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والصوم على صومه. البيع على البيع والشراء على الشراء. البيع على البيع كيف هذا؟ في زمن الخيار، سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط، وسيأتي ذكر ما يتعلق بأنواع الخيارات. يعني خيار المجلس: إذا اشتريت من أخي مسجلة، طالما الاثنان في مجلس البيع والعقد فكل واحد منهما بالخيار. اشتريت المسجلة ب5000، قبل التفرق يجوز لي أن أرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو خيار الشر، أشتري المسجل ب5000 وأقول للبائع لكن بشرط أن لي الخيار لمدة 5 أيام، أنا اشتريتها ب5000 لكن لي الخيار لمدة 2، 5، 10 أيام، هذا يسمى بخيار الشرط. لا يجوز البيع على بيع الأخ في مدة الخيار، سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط. كيف صورة المسألة؟ أنا أشتري من الأخ مسجلة ب5000، فيأتي طرف ثالث فيقول للبائع أرجع المسجلة وأنا أشتريها منك ب6000، هذا بيع على بيع الأخ. أو يقول للمشتري ارجع عن البيعة وأنا أبيع لك، وأنا أبيع لك هذه المسجلة ب4000. إما أن يطمع البائع يقول أعطيك 6000، أو يطمع المشتري فيقول أبيعها لك ب4000، هذا بيع على بيع الأخ وشراء على شراء الأخ. يعني الصورة الأولى شراء بيع، حينما يقول للبائع ارجع المسجلة وأنا أشتريها ب6000، ها هذا شراء على شراء الأخ، أنا اشتريت ب5000، وذهب يطمع البائع يقول رد المسجلة، استرد المسجلة وأنا أشتريها ب6000، هذا شراء على الشراء. أو يقول للمشتري ارجع المسجلة وأنا أبيعها لك يعني مثلها ب4000، هنا إيش؟ بيع على البيع. والسوم على السوم، جاء في بعض الروايات ولا يسوم على سوم أخيه، السوم بشرط استقرار الثمن وحصول الركون، بشرط استقرار الثمن وحصول الركون في مدة المساومة. أنا جئت إلى البائع بكم هذه المسجلة؟ قال لي ب5000. فإذا حصل استقرار الثمن، ما معنى استقرار الثمن؟ يعني أنا رضيت بهذا المبلغ 5000، بدليل أني أقول له أنا سأعطيك 5000 مؤجلة، أو أعطيك من فئة 50، 5000 لكن عندي من فئة 50، وهو يعني حصل أخذ وعطاء في صفة الثمن ليس في القيمة، أما القيمة 5000 حصل استقرار الثمن وحصل الركون، هذا الشرط الثاني، يعني يحصل الركون. بمعنى أقول له بكم المسجلة؟ يقول ب5000، فأنا أقول لا، 5000 كثير. هنا عند الجمهور من أهل العلم يجوز أن يأتي طرف ثالث ويأخذ الراغب في الشراء ويقول أنا أبيعها لك ب3000، لأنه إلى الآن لم يحصل إيش؟ الركون. لكن متى يكون المنع في السوم على السوم؟ إذا استقر الثمن وحصل الركون من الطرفين. صورة أخرى، أنا آتي إلى صاحب المحل أقول له تبيعني المسجلة ب5000، فيقول البائع لا أنا ما أبيعها ب5000. فعلى قول الجمهور يجوز لطرف ثالث أن يأتي للبائع ويقول له أنا أشتريها ب6000، لأنه إلى الآن إيش؟ لم يحصل الركون. والنهي عن البيع على بيع الأخ لأجل هذين الأمرين، لأمر أثري وهو هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم على سوم أخيه، ولأجل أمر نظري وهو حصول الشحناء والعداوة والبغضاء. فمن باع على بيعك أو اشترى على شرائك أو سام على سومك لا شك أنه يؤدي إلى حصول العداوة والشحناء والبغضاء. قال والنجش بفتح النون وإسكان الجيم النجش، وقد تفتح الجيم فيقال إيش النجش بفتح الجيم. وهذا النجش هو أن يرفع في السلعة من لا يريد شراءها، هو أن يزيد في الثمن من لا يريد شراء السلعة، أن يزيد في الثمن من لا يريد شراءها. بكم هذه المسجلة؟ يقول البائع ادفع، يقول ادفع كما هو الحال الآن في الأسواق في السيارات وغيرها. بكم هذه السيارة؟ يقول ادفع. أقول أنا ادفع 50,000. يأتي إنسان لا يريد شراء السيارة يقول وأنا أدفع 60,000، هذا نجش. ما الحامل له على أن يزيد وهو لا يريد شراءها؟ قال العلماء إما أن يريد أن ينفع البائع أو أن يضر بالمشتري، إما أن يكون البائع صديقا له فيقول 60 أنا أدفع 60 حتى يربح البائع، أنا أقول 65، يقول إذن بعناها لك بكم؟ 65. إذن هو إيش؟ نفع من؟ البائع. أو لا تكون له علاقة بالبائع لكن يريد أن يضر بالمشتري، بدل ما تخرج علي 50 خرجت علي بكم؟ 65. وقد لا يريد نفع البائع ولا الإضرار بالمشتري لكن يريد أن يتظاهر بأنه من أهل الأموال. يقول كم تدفع؟ أقول 50، هو يقول 60 حتى يظهر أمام الناس أنه عنده قدرة أو من أهل الأموال. وهكذا من النجش أن يكذب في ذكر ثمن السلعة، يقال بكم خرجت عليك؟ يقول 100، هو يريد أن يبيع السلعة السيارة. بكم اشتريتها قبل أن نتبايع؟ يقول 100، وأنت تفهم إذا اشتراها 100 أنه لا يمكن أن يبيعها بإيش؟ بأقل من 100، هو اشتراها 80 ثم يبيعها لك 105 أو 100 ويدعي أنه باعها برأس المال، هذا اعتبروه من النجش. أيضا من صور النجش أنه يتظاهر بإعجابه بالسلعة وإن لم يدفع ثمنا، يتظاهر بإعجابه بالسلعة وأنها جيدة ولا تكون كذلك، فهذا الفعل يغر إيش؟ المشتري، يتظاهر بخبرته أنه صاحب خبرة وأنه معجب بها، ما شاء الله ما شاء الله، فبهذا يغتر المشتري. هذه من صور النجش. بعضهم جوز أن يزيد في ثمن السلعة إذا عرف أن البائع مغبون، إذا عرف أن البائع مغبون. جاء مثلا إنسان إلى سوق الغنم بشاة، قيل له بكم؟ قال 10 وهي تباع 50، فهل لشخص فاعل خير أن يدخل معهم في السوم حتى يربح هذا الجاهل بأسعار الغنم؟ أجاز ذلك بعض العلماء والراجح المنع. لماذا؟ لأنه يستطيع أن ينبه البائع بدون ما يزيد في الثمن، يأخذه على جنب ويقول له هذه الشاة تسوى 50,000، مع أن بعض العلماء قال لا اتركه طالما هو مقتنع يبيع بالعشرة اتركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، يرزق الله بعضهم بعضا، أو يرزق الله نعم بعضهم بعضا. فلا يجوز حتى ولو كان على سبيل النصح للبائع. قال رحمه الله: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم، الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. هذا بين الوالدة وولدها، وجاء بين الأخ وأخيه النهي عن التفريق بين الأخ وأخيه من حديث علي، حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي موسى الأشعري. أما حديث أبي أيوب فسنده ضعيف، فيه حيي بن عبد الله المعافري وهو ضعيف، سند حديث أبي أيوب ضعيف، في سنده حيي بن عبد الله المعافري وهو ضعيف، لكن له طرق وشواهد كما في نصب الراية للحافظ الزيلعي، والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. وأما حديث علي وأبي موسى فضعيف. فنستفيد من هذا الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، هذا الحكم الشرعي، وهو حرمة التفريق بين الأم وولدها في باب الرقيق. يعني يوجد عندك أم هي أمة ولها ولد، ما يجوز أن تبيع الولد تعطيه لشخص آخر، تبيع له قبل البلوغ، قبل البلوغ ما يجوز. وهذا مجمع عليه، النهي عن التفريق بين الأم وولدها في باب الرقيق في البيع مجمع على تحريمه لهذا الحديث. لعن الله في رواية في لفظ: لعن الله من فرق بين والدة وولدها. هذا مجمع عليه، أجمعوا على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها. وأما بقية المحارم، التفريق بين الأخ وأخيه، عندك شابان رقيقان، هل يجوز أن تبيع أحدهما في صنعاء والآخر في حضرموت، أو يعني حتى في نفس المكان تفرق، أحدهما يباع لزيد من الناس والآخر لعمر؟ فيه خلاف، الراجح الجواز بقاء على أصل الإباحة لعدم ثبوت ما يفيد المنع. والنهي عن التفريق بين الوالدة وولدها هذا إذا كان الولد غير بالغ، أما بعد البلوغ فجائز. والدليل حديث سلمة بن الأكوع أنه في غزوة من الغزوات أتى أبا بكر الصديق بامرأة وابنتها، فأعطاه أبو بكر ابنتها، رواه مسلم. وقد جرت العادة في الأحرار التفريق بين الأم وولدها، فالناس يزوجون بناتهم إلى الأماكن البعيدة، وهكذا الرقيق من باب أولى. قال رحمه الله: قال: وفي هذه الصور إذا باع على بيع أخيه، أو اشترى على شراء أخيه، أو حصل النجش، أو حصل، يعني هذه الصور الثلاث المتقدمة، إذا حصل البيع فهو صحيح مع الإثم، فهو صحيح مع الإثم. من باع على بيع أخيه وقع في الإثم والبيع صحيح. وهكذا لو شرع على شراء أخيه البيع صحيح مع الإثم. أما لو باع على بيع أخيه بعدما تم البيع هل يجوز بعد مضي زمن الخيار سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط؟ في خلاف الراجح الجواز، لأن الإنسان قد يطمع في شراء أكثر من سلعة، بيعت عليه السيارة بخمسين، فبعد ما تم البيع وتفرق جاء شخص آخر قال له أبيعك سيارتي مثل التي اشتريت بأربعين، هل يجوز؟ ذهب بعض العلماء إلى المنع، لأنه يوغر الصدور ويحدث الشحناء. الراجح والجواز، قد يرغب في شراء سيارة أخرى، هذا هو الراجح. وهكذا النجش، إذا حصل النجش البيع صحيح إلا إذا غبن غبنا لم تجري العادة بمثله، إلا إذا غبن غبنا لم تجري العادة بمثله. مثلا بكم هذه السيارة؟ قالوا ادفع، قال ادفع خمسين، وهكذا زيدوا عليه حتى بلغت مئة. لا يمكن أن تباع هذه السيارة بمئة، إذا حصل فيها غلاء ممكن تباع بسبعين، لكن بسبب المغالطة والنجش أوصلوها إلى مئة. فإذا حصل غبن لم تجري العادة بمثله فهو بالخيار، قال رحمه الله نواصل. قال رحمه الله: وهكذا التفريق بين الوالدة وولدها، إذا وقع الراجح أن البيع صحيح مع الإثم، لأن النهي لم يعد إلى معنى في البيع، ولكن لشيء آخر وهو حصول الضرر، قال رحمه الله: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أو تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كشراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. نعم، أيضا من الشيء المحرم أن يباع الشيء الذي يتوصل به إلى حرام، قال: مثل اشتراء الجوز، يعني بيع الجوز والبيض للقمار، أو بيع السلاح في الفتنة لمن يعدو به على المسلمين. فهذا له صور، الشيء الذي يتوصل به إلى حرام فالوسائل لها أحكام الغايات، الشيء الذي يتوصل به إلى محرم لا يجوز بيعه، بيع السلاح لمن يعتدي به على المسلمين أو على المعصومين، بيع العصير لمن يتخذه خمرا، بيع الغلام لمن يفجر به، بيع مثلا الراديو أو المسجلة لمن يستمع بها الأغاني، تأجير المحل لمن يجعل فيه بنكا ربويا أو لمن يبيع فيه خمرا، فهو في نفسه حلال، العصير حلال والبيت حلال والمسجلة حلال والسلاح حلال، لكن إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه يستعمله في حرام فلا يجوز البيع له. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا لحديث أنس عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة له والمشتري لها والمشترات له وآكل ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، منهم عاصرها. العاصر إيش يعصر؟ يعصر عصيرا. أوتي له بعنب قالوا له اعصر، أنت عليك العصير، اعصر هذا العنب، لكن هو يعلم أنه سيعصر العنب فيصير عصيرا، ثم يجعلون هذا العصير خمرا. إذا كان يعلم ذلك فهو داخل في اللعن. فأخذ من هذا العلماء أن التعاون على المحرم حرام لا يجوز، فهكذا لا يجوز لمن غلب على ظنه، لمن تيقن أو غلب على الظن على ظنه أن المشتري يعصي الله بهذا الشيء، لا يجوز أن تباع له هذه السلعة. لكن لو كانت السلعة مما تستخدم في الحلال والحرام، وأنت ليس عندك يقين ولا غلبة ظن أنه يستخدمها في الحرام، يجوز أن تبيع. إذا كان عندك يقين أو غلبة ظن أنه يستعملها في الحرام فلا يجوز، وإذا لم يكن عندك لا يقين ولا غلبة ظن والشيء يستخدم في حلال وفي حرام فيجوز أن تبيع على أصل الإباحة، على أصل الإباحة. الأخ يسأل ما حكم بيع القرد، ما حكم بيع القرد، هل هناك منفعة في شراء القرد؟ إذا كان هناك منفعة جائز، إذا لم تكن هناك منفعة فحرام. ها؟ السجارة، شراء إيش؟ وإيش يعمل بالسجارة؟ إيش؟ يشتري لمن؟ لواش؟ الأخ يسأل من ما حكم من يشتري السجارة لأبيه؟ هيا يا إخوان من يجيب؟ على ما تقدم معنا، يشتري السجارة لكن لأبيه، هذا من إيش من نوع؟ أي نعم، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ها؟ ثم هو يشتري شيئا محرما لعينه، هذا السجارة محرمة لعينها، ما يجوز شراؤها. إلى هنا والحمد لله.